Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
ميديان درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
مرحبا بكم معنا مستمعينا، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأرحب بكل من ضم لنا في هذه الفترة والتي نواصل بها معكم بدرس من الحياة على ميديا. وأتشرف باستضافة الأستاذ علي الغنبوري، مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي. مرحبا أستاذ علي.
مرحبا وشكرا على الاستضافة.
مرحبا. طيب أستاذ علي، يعني معظمنا يظن أن التعليم مقتصر فقط على المدارس فحسب، لكن الحقيقة هناك دروس لا نتعلمها إلا من الحياة، وقد تكون ربما أكثر أهمية من تلك التي نتعلمها من المدارس. دروس عديدة هناك، ربما قد تأتينا من خيبة أمل، قد تأتينا من مطبات، قد تأتينا من ربما إكراهات الحياة، ربما من فقدان أشخاص أحببناهم، تأتينا من مواقف عدة. كل واحد فينا يرى هذه الدروس، يرى تأثيرها عليه، ربما تكون له محطة عبور للأفضل، لكن هناك من يرى هذه الدروس على أنها قد تكسره، قد ربما تصبه بالعزلة، تصبه ربما بإحساس مر، إحساس مرير من بعض الأشخاص. أستاذ علي الغنبوري، كيف يرى هذه الدروس؟
أكيد أن الحياة هي كلها دروس، والحياة هي تجارب بالأساس، والإنسان هو وليد بيئته ووليد كذلك تجاربه، فمن خلال هذه التجارب ومن خلال ما يعيشه الإنسان من خلال حياته تتكون شخصيته، تتكون علاقاته، تتكون وضعيته في المجتمع، يتكون مستقبله، تتكون حياته كلها. وبالتالي فالحياة مرتبطة بهذه التجارب ومرتبطة بهذه الدروس. كل ما كان الإنسان عنده تجارب أكثر، وكل ما كان الإنسان عنده دروس أكثر، كل ما كانت فرص النجاح ديالو في الحياة ديالو تكون أكثر. أعطيك أنا مثال بسيط جدا اليوم. مثلا في مجال التشغيل أهم شيء يتم الاعتماد عليه ليس فقط هو الدبلومات، هو الشواهد، هو التكوين، وإنما التجارب المهنية، لأن من خلال هذه التجارب تتعزز القدرات وتتعزز الكفاءات وتتعزز القدرة على العطاء والقدرة كذلك على النجاح. وبالتالي أعتقد أن الحياة هي مواقف، والحياة هي دروس، والحياة هي تجارب بالأساس. وكلما كانت عندنا تجارب سواء كانت ناجحة سواء كانت فاشلة، فهي في الأول والأخير تبقى دروس ستنعكس حتما وبلا شك على مسارنا داخل الحياة، سواء بالشكل الإيجابي أو لا بالشكل السلبي. ولكن أعتقد أن الحياة كذلك هي تفاؤل، والحياة كذلك هي قدرة على الصمود، وقدرة على المعاولة، البحث على النجاح، فهي في الأول وفي الأخير رحلة بحث على النجاح.
صحيح. طيب أستاذ علي غنبوري، يعني نتيجة حزازات أو خلافات قد تحصل لنا جميعا سواء كان في المجال المهني في الحياة عموما، هل أستاذ علي الغنبوري يعطي فرصة وبعدها ينهي علاقته نهائيا، أم تسامح لكن لا تنسى، يعني إعمالا بالحديث النبوي الشريف، المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين؟
أكيد هو ليس مسألة نسيان، وإنما مسألة احتياط.
نعم،
مسألة احتياط،
يعني تأخذ درسك من ذاك الموقف أو من ذاك الشخص،
لا يتكرر الأمر مرة. نعم. أخرى، لأن من الممكن أنك تكون عندك اعتقال عمياء في بعض الأشخاص ولم تكن تتصور أنه ممكن تحصل سيناريوهات، ولو عن طريق الخطأ، تحصل سيناريوهات اللي كانت مستبعدة بالنسبة لك، وبالنسبة لتخطيطك المهني، وبالنسبة لتخطيطك بالحياة، وبالنسبة لتخطيطك فيما يتعلق بالبحث على النجاح. ممكن أنه توقع لك سيناريوهات غير متوقعة، وبالتالي عندما تحصل هذه السيناريوهات من الأكيد أنه من الأكيد أنك ستسامح إذا كانت خطأ أو كان نوع من الهجوم عليك من طرف أشخاص أو من طرف مقربين سوف يكون أكيد سيكون هناك تسامح، ولكن في المقابل تسامح سيرافق احتياط لا يتكرر الأمر مرة أخرى. وأعتقد أنه في بعض الأحيان يكون هذا الأمر إيجابي لأنه يساعدك على تطوير هذه الملكة ديال الاحتياط فيما يتعلق بالتعامل بشكل عام وباستحضار كل السيناريوهات الممكنة والمتوقعة التي يمكن أن تصيبك في مقتل إذا لم يكن هناك احتياط شديد أو لم يكن هناك أشياء التي صح. تمنع حدوثها.
أستاذ علي، بعض الدروس قد ربما تجلب لنا الألم وأيضا الوقوع في الأخطاء قبل اكتساب هذه الدروس. يعني أستاذ علي، ما هي الدروس التي ربما تعلمتها من الحياة وكانت بهذه الجرعات من الألم وخيبات الأمل أيضا؟
أكيد، أنا أعتقد دائما أنه من بعد الأزمات يكون هناك انفراج. كلما كانت هناك أزمة وكلما كان هناك ألم كلما كان ما بعده انفراج. أكيد سيكون انفراج إيجابي لأن الألم يأتي نتيجة محاولات ونتيجة تجارب ونتيجة أعمال، وتلك الأعمال هي التي تؤدي في غالب الأحيان إلى هذه النتائج المؤلمة، ولكنها تكون دروس حقيقية ودروس تكون لها انعكاسات كبيرة على التغيير في حياة الإنسان وفي حياة الأفراد بشكل عام، بحيث أنها تعطي تغييرات اللي هي تغييرات إيجابية. فعندما يكون الألم، عندما تكون التجارب هي تجارب مؤلمة، عندما تكون التجارب بخسائر كبيرة، أكيد أنها تترك
ندبا
اللي هي قوية.
نعم،
أثار ليس بالضرورة ندبا، ولكن تترك أثار قوية. في بعض الأحيان تكون هذه الأثار هي إيجابية لفرض التغيير على مستويات متعددة، وبالتالي تكون لها فيما بعد في المستقبل الطويل أو المتوسط تكون لها أثار اللي هي إيجابية على وضعية الشخص، على حياته، على طبيعته. وبالتالي أعتقد دائما أن التجارب القاسية والتجارب المؤلمة صحيح أنها تكون مدمرة، يكون لها نتائج
صحيح.
يكون مرافقة بالحزن بالألم، ولكن في المقابل كذلك لا يمكننا إغفال أن هذه التجارب هي تترك أثارا عميقة وتعطي إمكانيات قوية للتغيير بطبيعة الحال، تغيير اللي هو إيجابي في حياة الشخص. وبالتالي أعتقد أنا دائما أن التجارب هي سواء مؤلمة أو إيجابية أو كما كانت هذه التجارب فهي تدخل في إطار الحياة المستمرة للشخص، وهي ما تعطيه الزخم، وهي ما تعطيه الكفاءة، وهي ما تعطيه القدرة على الفهم، وهي ما تعطيه القدرة على التحليل، وهي ما تعطيه القدرة كذلك حتى على تطوير أسلوب الحياة.
ممتاز. هذه المواقف الموجعة ممن أتتك يعني سد علي؟ هل من المقربين، من أشخاص ربما كنت تثق يعني فيهم كثيرا؟ أحيانا نثق في أشخاص وبالتالي نحبط ويأتينا منهم الوجع. هل لطيبة ربما أخلاقنا، لطيبوبتنا، أحيانا نوصف على بهذه الطيبة على أننا أغبياء أحيانا؟ كان من المفروض أن نكون أكثر حيطة وحذر في تعاملنا مع الآخر.
شوفوا أستاذ خديجة،
نعم،
دائما الألم
نعم.
مصطلح الألم خاصة في العلاقات الإنسانية، الألم هو مرتبط بارتباط وثيق بالمقربين.
ممتاز.
لأن الألم لا يسببه البعيد.
صحيح.
لأن البعيد كما كنقولوا بالدارجة المغربية ما سوقش فيه.
صحيح.
سواء كان سيئا أو كان جيدا ما كيكونش عندي علاقة قوية به، وبالتالي لا يهمني ما يصدر عنه سواء كان إيجابيا أو كان سلبيا، ولكن
صحيح.
الألم يكون مقرونا ومرتبطا بشكل حصري بالأساس
بالمقربين. صحيح.
المقربين صحيح. لأن المقرب هو من يترك الألم النفسي تقدر تعرض لألم جسدي، تقدر تعرض، ولكن الألم النفسي هو الخطير،
صحيح،
هو المدمر،
صحيح.
هو الذي يقدر يكون عنده نتائج.
وجروحه تندمل، وجروحه تندمل بشكل ربما متأخر، ليس بالسهل أن تندمل هذه الجروح من المقربين.
أكيد أكيد أكيد. وعلاش؟ لماذا؟ لماذا هذا الألم؟ لماذا هذا الألم؟ ولماذا هذه القوة في الألم؟
صح.
لأنه بكل بساطة جدا هي الأمر هو مرتبط باللا توقع.
تماما تماما،
هو مرتبط أساسا باللا توقع. يمكن لك تتوقع أي شيء وتوضع جميع السيناريوهات.
تماما،
يمكن لك توضع جميع السيناريوهات إلا أنك تكون فكرت في سيناريو أن الألم أو أن الغدر أو أن السوء سيأتيك من مقرب لك.
تماما.
لهذا فهذا غياب منطق التوقع، أو لا بمعنى أحرى اللا توقع، هو من يسبب الألم.
أشرت إلى الأشخاص السيئين أو السوء الذي يأتينا من بعض الأشخاص، وأنا تبادرت إلى ذهني أو تبادر إلى ذهني درس له علاقة بالبيانو. يعني الحياة مثل البيانو كما يقال، بيانو فيه مفاتيح سوداء هي التي تعطينا لحظات الحزن، مفاتيح بيضاء لحظات أو كناية عن لحظات السعادة، ولكن كلاهما يعني يتم ربما اللعب بهذه المفاتيح للحصول على موسيقى جميلة لا يكتمل لحنها فقط بالمفاتيح البيضاء، ولكن لابد من استخدام المفاتيح السوداء. السيئون في حياتنا نعمة، أراها نعمة، فلولاهم لم نكن نتعرف أو لن نلتقي الأشخاص الرائعين. كيف ترى هذه التركيبة أو هذه الجدلية أستاذ علي؟
هذا توازن في الحياة. الحياة فيها الخير وفيها
توازن
الشر.
كوني
كوني أساسي، الله خلق الكون على هذه الثنائية، هي ثنائية الخير وثنائية الشر، ولكن الخير دائما في مجمله يفوز على الشر. لماذا؟ نعطيك أنا مثال بسيط جدا، مجموعة ديال المواقف تكونوا دوزناها اللي هي مواقف سيئة، ما هي مواقف سيئة ومؤلمة ومجموعة من الأشياء، ولكن في المحصلة هي في بعض الأحيان تتحول إلى ذكريات، وذكريات التي تثير الضحك. عندما تجتمع مع الأحباب ومع الأهل ومع المقربين، أنت تبدأ في نقاش هذه اللحظات، خاصة إذا تحولت إلى ماضي بعيد، تناقشها بنوع من الضحك وبنوع من الهستيريا وبنوع من الكاريكاتورية.
تماما،
بنوع من الكاريكاتورية. هذا لماذا؟ لأن الخير دائما هو الذي يبقى، ولأن الخير هو الذي يعم، ولأن الخير هو الذي يهيمن في الأخير. وبالتالي أعتقد أنه اليوم ثنائية الخير والشر، أكيد هناك خير وهناك شر، هناك لحظات صعبة وهناك لحظات مبهجة ومفرحة، ولكن في الأخير أعتقد أن الإنسان المتوازن، أن الإنسان الذي يحقق النجاح في الحياة والذي يستطيع أن يوازن نفسيا وسيكولوجيا واجتماعيا واقتصاديا كذلك، يكون عنده أفق كبير لتغليب الخير على الشر.
صحيح. أستاذ علي، الحياة لا تعطينا دروسا بالمجان، هذه مسألة اللي هي مسلم بها، يعني بوستولا فيما بيننا، يعني نقول أننا تعلمنا أو فلانا لقننا درسا، لكن ربما بيت القصيد هنا يجب أن ندرك أننا تعلمنا أو نتأكد أننا قد تعلمنا، وما هو الثمن الذي دفعناه في مقابل هذا الدرس؟ ما الدرس الذي دفعت ثمنه غاليا؟ ضريبة كانت غالية عليك؟
أكيد هي دروس وليس درس.
صحيح.
دروس في مجال العمل، دروس في مجال الحياة الشخصية، دروس في مجال الأكاديمي، دروس في مجال العمل الجمعوي الذي أمارسه، دروس العمل السياسي الذي أمارسه كذلك. وهي بالتالي هي مواقف متعددة. شوف، أنا هذا الشيء اللي قلتي أنا سألخصه لك بمنطق مهني، بحكم أنني أشتغل في مجال التشغيل وفي مجال كل ما عنده علاقة بالشغل في المغرب، بدون ذكر الأسماء.
صحيح.
المؤسسات. أنا أعرف جيدا وأعيش بشكل يومي واحد المسألة، ورغم أنها ستبدو بعيدة ولكنها في صلب الموضوع، هي فيما يتعلق بتشغيل الشباب. تشغيل الشباب اليوم من بين الإشكاليات الكبرى اللي عندنا هنا اليوم في المغرب واللي نواجهها بشكل يومي مع الشباب.
صحيح.
هو غياب التجربة. وغياب تجربة، عنده ديبلوم متميز، عنده مؤهلات متميزة،
يفتقد التجربة،
ولكن الشركات ترفضه. لماذا؟ لأنه غير بدون تجربة مهنية. ماذا يضطر هذا الشاب؟ يضطر على البحث إلى البحث على أي تجربة كما كانت وبأي ظروف وتحت أي مسمى، حتى أنه يصنع واحد السيرة ذاتية دياله باش يطور ذاك لو سي في دياله باش يقدر أنه يدخل سوق الشغل. وبالتالي هنا تتبان لك التجربة، وهنا تتبان لك الدروس بشكل أوضح، القيمة ديالها، القيمة المادية ديالها، انعكاس المادي ديالها. هو ده شاب بدون دروس، بدون تجربة، بدون مواقف، بدون تجارب اللي هي مهنية، لم يستطع أن يلجا إلى سوق الشغل. وبالتالي هو يصبح مستعدا لتقديم الغالي والنفيس، يضحي بحقوقه، يشتغل بدون عقد عمل، يشتغل يصبر على ظروف مهنية اللي هي كارثية. كل هذا من أجل أن يحصل على ماذا؟ يحصل على تجربة. يحصل على دروس. وبالتالي هنا تظهر بشكل جلي قيمة الدرس، قيمة الدرس بشكل مادي. نعم. ما نخصتهاش أنا. صح. في موقف شخصي ممكن أنه وقع لي غدر مع شخص ولا كذا ولا هذه، وإنما أنا بغيت نعطي هذا المثال
مسار حياة،
نشوف القيمة المادية
ومسار حياة،
ظرف الحياة. ها هو واحد الإنسان اللي اليوم اللي بدون تجارب لم يستطع أن يجد فرصة مهنية. صح. لتضمن له حقوقه وتضمن له أنه يدير حياة اللي هي جيدة ويدير مستقبله جيد. وبالتالي كان عليه أن يبحث عن دروس، كان عليه أن يبحث عن تجارب. بالتالي اليوم احنا الحياة تعطينا دروس مجانية، سواء سيئة أو سلبية، احنا الحياة تعطينا تجارب كذلك. صحيح. مجانية، سواء سلبية ولا إيجابية. بالتالي أعتقد أن الحياة هي كما قلت هي دروس، الحياة هي تجارب. صحيح. بالأساس.
أقوى وأعمق الدروس التي تمنحنا إياها الحياة، تلك التي لم نعيشها من قبل، أي درس يمكن أن نتعلمه مستقبلا إلا وسيأتي بعده درس أقوى ربما وأعمق وربما سيكون موجع أكثر؟ هل هناك ثم الدرس تمنيت أستاذ علي الغنبوري لو أنك تعلمته في عمر مبكر كان أفضل، وما كنتيش خسرتي الكثير مثلا، أو خسرتي أناس، أو فقدت أناس، علاقات معينة؟
أكيد 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 هناك مجموعة من الدروس التي كنت أتمنى أنني عرفتها وأنا في وقت مبكر.
نعم.
في وقت مبكر كنت سأربح مجموعة من
صحيح.
من الأشياء. ومن بين هذه الدروس التي تمنيت أن أعرفها وأن أعرف قيمتها بشكل كبير وأنا في سن صغير، هو مثلا ملكة الاختلاف. ملكة الاختلاف.
نعم.
تدبير الاختلاف. الاختلاف هو جزء لا يتجزأ اليوم من حياتنا، سواء المهنية، سواء الأسرية، سواء الحزبية أو الجمعوية أو في أي مجال مشيتي ليه اليوم في المجتمع. وإلا أنت مطالب بتدبير الاختلاف، أنت مطالب بأنك تكون عندك إمكانية لتدبير الاختلاف، لأن الاختلاف جزء من الحياة.
صحيح.
جزء من الحياة. للأسف هذه الملكة صحيح اليوم أنا واعي بها بشكل كبير، وهي أفادتني بشكل كبير سواء في كل المستويات التي أشتغل فيها، ولكن أعتقد أنه كان
صحيح.
كنت أتمنى أن أتعرض إلى مواقف اللي فيها موقع ديال الاختلاف، واللي عدم التدبير الجيد ديال الاختلاف يمكن أن يدمر كل شيء.
تمام. طيب أستاذ علي، شكرا، نقولها في حياتنا أكثر من 20 مرة، ولكن هناك من يستحق أن نقول له شكرا لأنك في حياتي، لأنك قد أسديت لي معروفا، لأنك قد أعطيتني درسا قد أفرحني أسعدني أنقذني ربما من سوء معين. لمن تقول شكرا في هذه اللحظات؟
شكرا بطبيعة الحال هو شكرا للأم بدرجة أولى، لأن الأم هي الدرس الأول، الدرس الأول صح. والدروس الأولى هي الأم.
الله يطول لك في عمرها يا رب.
آمين. والأم بشكل أساسي هي المدرسة التي كونت الشخصية وكونت التوجه وأعطتك أهم شيء هم الأخلاق.
تماما.
الأخلاق يكذب عليك كذاب اللي يقول لك بأن الأخلاق تكتسب فيما بعد. الأخلاق تزرع.
تماما.
الأخلاق وتزرع اللي مخلق. وبالتالي أعتقد إذا كان ممكن نقول شكرا سأقولها لأمي.
وإحنا كنا نقول لها شكرا أنها أعطتنا شخصا بقيمتك بهذا الاسم بأخلاقك الرفيعة. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي الغنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي، شكرا على هذه الثقة التي وضعتها في ميديا.
مرحبا 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 أستاذة خديجة، مرحبا.
شكرا جزيلا ورمضان كريم. شكرا. إلى الملتقى. إذن بهذا سنسدل الستار على درس من الحياة لليوم. شكرا على جميل المتابعة، وألقاكم في درس جديد دائما على ميديا.